الشرك بالله تعالى، وهو أن يجعل لله ندا في المخلوقات، يدعى كما يدعى الله ويخاف كما يخاف الله، أو يتوكل عليه كما يتوكل على الله، أو يصرف له شرك العبادات. فإذا فعل ذلك كفر وخرج من الإسلام، وإن صام النهار وقام الليل. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وغير ذلك من الآيات الدالة على أن من أشرك مع الله تعالى في عبادته مخلوقا من المخلوقين فقد كفر وخرج من الإسلام وحبط أعماله، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الثاني إظهار الوعد والموافقة للمشركين على دينهم. والدليل قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا: للذين كفروا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وذكر الفقيه سليمان بن الشريف عبد الله بن الشريف محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة 20 آية من كتاب الله وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدل بها أن المسلم إذا أمر الطاعة والموافقة للمشركين من غير إكراه أنه يكون بذلك مرتدا خارجا من الإسلام. وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله ويفعل الأركان الخمسة أن ذلك لا ينفعه. وقال شيخ الإسلام المذكور وقال شيخ الإسلام المذكور إمام هذه الدعوة الحنيفية في كلامه على آخر سورة الزمر. الثانية أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه بالظاهر كفر ولو كان باطنه بعدم الإيمان، فإنهم لم يريدوا من النبي صلى الله عليه وسلم تغيير عقيدته. ففيه بيان لما يكفر الفروع ممن ينتسب إلى الإسلام في إمرار الموافقة للمشركين خوفا منه، ويظن أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارها له. إلى أن قال: الثانية أن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصة، فإن هؤلاء الذين ذكرهم الله لم يريدوا منه صلى الله عليه وسلم تغيير العقيدة كما تقدم، بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو بلده أو أهله مع قوله يعرف كفرهم ويبغضهم فهذا كافر لا من أكره. إلى أن قال: ولكن رحم الله من تنبه لسر الكلام، وهو المعنى الذي نزلت فيه الآيات من كون المسلم واثقهم في شيء من دينهم الطائف مع كون القلب بخلاف ذلك، فإن هذا هو الذي أرادوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فافهم فهما حسنا لعلك تعرف شيئا من دين إبراهيم عليه السلام. بعد أن أباه وفقهم في العداوة عنده، وقال في سورة الكهف التاسعة: المسألة المشكلة على أكثر الناس أنهم إذا وافقهم بلسانهم مع قولهم عينا حقا كارها لموافقتهم فقد كذب في قول لا إله إلا الله واتخذ إلهين اثنين. وما أكثر الجهل بهذه والتي قبلها. العاشرة: أنه لو يصدر منهم عن موافقة الحاكم فيما أراد من ظاهره مع كراهتهم لذلك فهو قوله شطط، والشطط الكفر. واعلم أن إظهار الموافقة والتخذ الطاعة للمشركين له أحوال ستأتي بالمسألة الثالثة إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وقائد الغر المحجرين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما المسألة الثانية وهي الأشياء التي يصير بها المسلم مرتدا. تعلمون أن الشيخ رحمه الله في افتتاح هذه الرسالة ذكر أنه سيتكلم عن جملة مسائل، منها وجوب معاداة الكفار والمشركين ومقاطعتهم، ومنها ما يصير به المسلم المرتد، ومنها ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين، ومنها مسألة إظهار الدين ومسألة الاستضعاف ووجوب الهجرة إلى آخره، وكل ذلك سيأتي. فإذا كل ما سبق كان حديثا عن وجوب معاداة المشركين والكفار ومقاطعتهم بيانا للمقصود واستدلالا عليه من الكتاب والسنة وآثار السلف. وهذا هو أو هذه هي المسألة الثانية، وهي الأشياء التي يصير بها المسلم مرتدا. والمقصود من ذلك هو أن هناك شبهة تدور أحيانا عند بعض الناس وبعض المنتسبين للعلم وأهله، وأنهم يقولون إنه لا يكون الكفر في العرب أو في جزيرة العرب أو نحو ذلك، ويستدلون بحديث أن الشيطان أيسى أن يعبد في جزيرة العرب، وكان هذا من جملة ما يذار بالقصة حينما تظهر مظاهر الكفر في بعض المنتسبين إلى الإسلام، فيأتي بعض المنتسبين العلم يقول لك إن لا يتصور الكفر أو لا يريد الكفر، وقد دون هذا ذكر هذا بعض العلم على أنه لا يكون الكفر في جزيرة العرب أو لا يكون المسلمين، ولكن الواقع والأدلة تشير على خلاف ذلك. ولهذا يحتاج الشيخ إلى أن يضع هذه المسألة التي يصير بها المسلم مرتدا، لأن على معنى أنه يمكن نسأل الله السلامة أن المسلم ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنه قد يخرج عن الدين، وهذا الخروج عن الدين قد يكون بإنكار الشهادتين وقد يكون بغير ذلك. والأدلة من الكتاب ومن السنة تدل على هذا، وصنيع أهل العلم أيضا يدل على هذا، من حيث أن الفقهاء رحمه الله وضعوا كتابا سموه كتاب أحكام المرتد أو باب أحكام المرتد. والواقع أيضا أن هناك مرتد ومن أقيم عليه حد الردة في تاريخ الإسلام، وأفضل ذلك ما كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه فإنه قاتل المرتدين، إذن له واقع. ولكن الذي قد يكون يسبب لبسا أو شيئا من هذا هو أنه قد يحصل في المسلمين ضعف، بحيث أنهم لا يستطيعون أن يكون عندهم القوة أن يواجهوا المخالف، أو أن يكون الخطأ موجودا في العامة بسبب تقصير أهل العلم، أيضا تقصير هذا العلم وتقاعسهم وتقصير هذا العلم وتقاعسهم يدعوهم إلى أن يبرروا أو يسوغوا معهم فيهم النقص بأن يأتوا مثل هذه الشبه. ولهذا يحتاج الشيخ أن يخص هذه المسألة بحديث. فقال: أما المسألة الثانية وهي الأشياء التي يصير بها المسلم مرتدا، قال: أحدها الشرك بالله تعالى، وهو أن يجعل لله ندا من مخلوقاته يدعى كما يدعى الله ويخاف كما يخاف الله، أو يتوكل عليه كما يتوكل على الله، أو يصرف له شيء من عبادات ينبغي أن تكون شيء على معنى إذا جعلنا الأفعال كلها مبنية للمجهول، أما إذا كانت كلها مبنية للمعلوم فتكون أن يجعل لله يد مخلوقاته، نعم، أو يصرف له شيئا، فإذا كان مبنية للمعلوم تكون مستقيمة، العبارة مستقيمة، وأرجو هذا أيضا أرفع، هذا أرفع، إذا تكون أو يصرف له شيئا من عبادات، يعني يصرف لهذا المدعو من دون الله. إذن هذا نوع من الكفر والردة لو حصل. فمن دعا غير الله وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا مراد الشيخ، إنسان يكون مرتد نسأل الله السلامة، وإن كان يعتقد الشهادتين إذا أتى بما بنقلهما. ولهذا حتى السحر عند كثير من العلم السحر لا يكفر، ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه فهذا كفر، استهزأ بالصلاة، استهزأ بالزكاة، بالحج، أنكر شيئا معلوما من دين بالضرورة، ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما بشرع ينكر الصلاة. ونعم أعتقد أن الله حق وأن الله موجود وأنه مستحق العبادة وأن الذي يفرض العبادة، وأعتقد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأنه بلغ الرسالة وأنت لما ولكن ما بشرع، هذا ولا أقرب الشهادتين. بإجماع المسلم ما أنكر الصلاة فإنه كافر بإجماع المسلم. فإذا يريد الشيخ أن يقرر، وهذا حق، أنه قد يقول المسلم لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ولكنه يأتي بما كفر، هذا قضية يعني لا بد من أن تنبه لها. وقد سبق تفصيل في هذا كثير جدا في وسائل كثير، هذا المجموع احتوت على شيء من هذا كثير جدا، ولهذا لعلنا لا نقف عند هذا طويلا، ولكننا نقرر فقط الداعي لبحث في هذه المسائل وإثارتها. فقال: أحد الشرك بالله تعالى وهو أن يجعل لله ندا من مخلوقاته، ندا يعني مثيلا، والند بمعنى مثيل يعني يصرف له ما لا يجوز صرفه إلا لله كالدعاء، الدعاء حق الله وحده ولا يجوز أن يدعى غير الله، والدعاء هو الطلب، فلا تطلب من غير الله ما لا يجوز طلبه إلا من الله، فلا تسأل كشف الضر ولا شفاء المرض ولا تحقيق المطالب والرغائب ولا تحقيق النجاحات والفلاح والفوز، لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا لا يسأل إلا الله عز وجل. فلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء والآخرين عليهم السلام، ولا يسأل الأولياء ويطاف بقبورهم ويسألون من دون الله عز وجل، هذا شرك، لأن هذا حق الله. فمن فعل ذلك فقد جعل لله ندا، يعني دعا غير الله، لأن هذا محض حق الله وحده، أو حتى كان يخافه كخوف الله، أو يحبه كحب الله، الخوف عمل قلبي والمحبة عمل قلبي، فإذا أحببت شيئا أكثر من حب الله عز وجل
هذا كفر،
أو خاف من شيء أكثر من الخوف من الله عز وجل هذا كفر. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. على أن هناك خوفا طبيعيا جبليا هذا لا ينكر، كخوف الإنسان من السباع والوحوش الضارية والأسود والنمور وغيرها منها ذات البطش والتي هي بواقعها أقوى من الإنسان، وكذلك خوف الإنسان ممن هو أقوى منه من جبال ظالم أو من إنسان متسلق أو من إنسان متسلح معه سلاح، الإنسان يخاف، فهذا خوف طبيعي وجبلي لا شيء فيه. لكن كيف يكون المقارنة بين الخوف من الله عز وجل؟ نعرف يعني التمييز أنك تخاف الله عز وجل والخوف من هذا الذي معه سلاح، يعني على معنى هل يقال مثلا إن خوفك من هذا الذي معه سلاح أكثر من خوفك من الله؟ وحين لن يقع الإنسان في دائرة الشرك، لأننا نقول الخوف الحقيقي والخوف الذي يجب أن يتمثل على كماله وعلى كل وجوهه ومن الله عز وجل، لأن خوفك من الله نابع من إيمانك الحقيقي بأن الله محيط بكل شيء وأنه قادر على كل شيء وأنه لا يعجزه شيء وأنه لا مفر لك منه سبحانه وتعالى، وأنك مهما حاولت ومهما بذلت من أسباب فإنك لا تقوى على أن تخرج عن قدرة الله عز وجل وأن الله محيط. فإذا تحقق هذا بالقلب تحقق الخوف، كما تتحقق المحبة أيضا لله عز وجل بما ترى له من نعم وبما ترى له من إفضال وبما تعرفه من واسع رحمته وفضله ونحو ذلك. ويجتمع في قلبك الخوف والمحبة، الخوف والمحبة. إذا فيما يتعلق بالخوف من الإنسان المسلح والحش الضاري هذا خوف جبلي، وهذا لا لوم فيه ولا عتب، ولهذا قال الله عز وجل إخبارا عن كريمه موسى عليه السلام فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت، فالخوف هذا طبيعي حينما رأى السحرة قد ألقى ما ألقى من حبال معصي أوجس في نفسه خيفة. ولكن حينما المؤمن الحقيقي حينما يخاف من هذا الرجل المسلح وحينما يخاف من هذا السبع لا يرد في الذهن ولا في الخاطر ولا في القلب على أن هذا الخوف أقوى من 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 أو أكبر من الخوف من الله عز وجل، لأن في عقيدة المؤمن وفي يقينه أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يسلب هذا الرجل قوته وقادر على أن يلقي في طبيعة هذا الوحش الضاري الهدوء أو السكينة أو الانصراف نحو ذلك. هذا معروف، وفي القصة المعروفة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت شجرة في سفر مع أصحابه وكان متنحيا عنهم وكان قد وضع سيفه على الشجرة التي وفيها، فجاء عربي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فخرق السيف وأخذه، ثم أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله، فتصلبت يده قال تستطيع أن تحرك شيء مال، ففي يقين المسلم والمؤمن أن هذا قد يحصل ولكن قد لا يحصل. لماذا؟ لأن هناك سنة الله عز وجل وضعها، وأن الأصل أن تجري السنن على طبيعتها، وأنها قد تتخلف كرامة لولي أو لحكمة يريدها الله عز وجل، ولكن الأصل أن السنن سائرة على ما هي عليه، ولهذا أمرنا باتخاذ الأسباب الناس في الحروب بعضهم مع بعض يتدرع لسان ويلبس الدروع ويلبس الاحتياطات ويحاول ما يقيه من بأس أخيه، فهذا أظن بأسباب. ولهذا لا يذهب المؤمنون إلى المعركة بدون سلاح ويقولون نحن متوكلون، والله سبحانه وتعالى كفيل بأن يلقي في قلوب الأعداء الرعب فتسقط من مصلحتهم. هذا ما الله عز وجل ما بنى خلافنا مع الكفار ومحاربتنا مع الكفار على هذا، لأن لو كان كذلك ما كان ثمة ابتلاء. والله عز وجل يقول ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ومع هذا قد، وهذا هو الأصل أيضا، أن ينصر الله عز وجل المؤمنين ولو كانوا قلة، لكن بعد أن يأخذوا بالأسباب، بعد أن يأخذوا بالأسباب. ولهذا هناك أخذ بالأسباب ولا بد منه، ثم بعد ذلك التوكل على الله عز وجل يحقق ذلك. وإن كان لا معنى أن نخرج بعض الخروج حتى يتبين لنا حقيقة الخوف من الله عز وجل وحقيقة الأخذ بالأسباب والضرب بين الخوف الطبيعي والخوف المقصود بالعبادة. في بدر مثلا الصحابة كانوا قلة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا قلة، كانوا 300، وكان سلاحهم ضعيفا، وكان الكفار يطالبون 1000 بسلاح وعتاد وعدد وقوة، حتى قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إذا ظاهر الأسباب ما كانت متكافئة، في ظاهر الأسباب قوة الكفار كانت أقوى وسلاحهم كان أمضى، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم مستعدا للاستعداد الذي يملكه بالسلاح بالعتاد بالمواقع، حتى إنه استشار أصحابه حتى أشاروا على أصحابه قال يا رسول الله هل هذا منزل أنزلك والله أو هو الحرب والمكيدة؟ قال فهي الحرب والمكيدة، هذا المنزل لا يأتي غير المناسب لم تقل، فإذا هذا أخذ بالأسباب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب واستعد الاستعداد الذي يملكه على حسب الطاقة الموجودة، ثم لجأ إلى الدعاء فصار يدعو الدعاء حتى سقط رداءه، حتى قال له رقون عليك يا رسول الله فإن ربك لا يقول لك. فإذا هذا جمع بين الأسباب الظاهرية وبين الاعتماد والتوكل الحقيقي على الله عز وجل. يأتي المقابل في قضية حنين مثلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم على وأصحابه على قمة الاستعداد وعلى كثرة الكافرة، حتى قال قائلهم لن نغلب اليوم عن قلة، وقال الله عز وجل لهم ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا. فكان الأخذ بالكثرة والاستعداد مطلوب، لكن لا يكون اليوم. لا يزال عقيدة المسلم أن النصر بيد الله عز وجل، ليست بالقوة ولا بالكثرة وليست بالقلة، وإنما هذه أسباب يحتاط لها المسلم ويأخذ بها. ولهذا حينما أمر الله عز وجل بإعداد القوة ماذا قال؟ قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإذا هو للإرهاب وليس وسيلة متحتمة للنصر. النصر بيد الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بيد الله والله معصر. إذا هذا يربط لنا بين الخوف والاستعداد وبين اليقين والخوف الحقيقي من الله والتعلق الصادق بالله والتوكل الحقيقي على الله. فنحن حينما نأخذ بالأسباب لا نتوكل على الأسباب، وإنما نتوقع على الله. ولهذا في مقام الآخر وفي غزوة أحد أيضا الله عز وجل قال وشاوروا بالأمر، المشاورة أخذ بالأسباب. فإذا عزمت تتوقع على الله بعد ما تستشير وتستخير وتسأل وتقلب الأمور حينئذ توجه إلى أمر وتوكل على الله. فالتوكل هو المبدأ فهو المبدأ وهو المنتهى. والتوكل لا بناء بأخذ الأسباب البتة. كذلك الحال الخوف طبيعي هذا لا عتب فيه، ولكن مستقر في عقيدة المؤمن أن الخوف الحقيقي متمثل في الله عز وجل، فهو المحيط وهو القادم. فإذا من الأشياء التي يصير بها المسلم مرتدا الشرك بالله تعالى، وأن يجعل لله ندا مخلوقاته يدعى كما يدعى الله ويخاف كما يخاف الله، أو يتوكل عليه كما يتوكل على الله، أو يصرف له شيئا من العبادات كالدعاء والنذر والذبح. فالنذر لا يكون إلا فلا يجوز النذر للقبور، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم نذر للقبر ولصاحب القبر فإنه يكون مشركا، أو قال لا إله إلا الله محمد واعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم دعا من دون الله، دعا صاحب القبر قال يا سيدي يا فلان اشفع لي، أو يا سيدي يا فلان اشفي مريضي، أو رد غائبي، أو مالي إلا أنت يا فلان، ويبكي عند صاحب هذا القبر، أو يعفر وجهه وخده ويضعه على جدار هذا القبر، هذا لا يجوز، هذا دعاء من دون الله، هذا حق الله يضع. نحن جميع المسلمين وهم يطوفون بهذا البيت لا يعتقدون أن هذا البيت ينفع الله، نحن ندعو الله عز وجل، نستلم الحجر الأسود تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، نستلم الركن اليماني تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نستلم الركن الآخر الركن العراقي والشامي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يكن نبي. إذا فعلنا في الطواف هو عبادة طاعة استجابة لله، ولهذا لا نطوف بغيره، ولا يجوز أن يطوف أحد بمكان غير هذا البيت، ولا يجوز، بل هو شرك. لو طاف بقبر أو طاف بحجر أو حول صنم أو حول جبل أو حول أي مكان مصر ولا يجوز، هو بإجماع المسلمين لا يتصور طواف أبدا البتة إلا حول هذا البيت وحده فقط. هذا الأمر يجب أن يتحقق، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وطاف بقبر ودعا صاحب هذا القبر أصبح مشركا خارجا من هذا الدين، لأن الدعاء لله وحده والسؤال والطلب لله وحده. ثم أيضا كذلك تفاضل البضاعة بعضها على بعض، ما نعرف أن هذا المكان فاضل أو ذلك فاضل إلا بالنص الشرعي. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، سبحان الله تعالى عما شاء، ربك يخلق ما يشاء ويختار. لا شك أن كل هذه الموجودات والمصنوعات في الأراضين وفي السنوات مخلوقات، لكن الاختيار في التفضيل سواء في الملائكة سواء في النبيين سواء في البقاع هو لله عز وجل، في الأزمنة لله عز وجل، هو الذي يختار، هو الذي جعل رمضان أفضل من غيره. ولا نستطيع نحن أن نقول لشهر ربيع الثاني أو لشهر جمادى الثاني فضل، لماذا؟ ما عندنا دليل. الله هو الذي اختار رمضان، وهو الذي اختار ليلة القدر، وهو الذي اختار الاثنين والخميس ليكون في هذا الفضل، وهو الذي جعل الجمعة في هذا الفضل وما جعل ذلك للسبت. الله خلق السبت والجمعة لكن جعل للجمعة فضلا يزيد عن فضل السبت. خلق الأماكن، هو الذي خلق ديار الشام وديار مصر وجزيرة العرب وأفريقيا وآسيا بقاع الدنيا كلها. ولكنه الذي خص مكة بما خصها ولم يقل هذا في الجهة الفلانية أو في الجهة الشمالية أو من أفريقيا أو من آسيا أو من أستراليا أو أوروبا أو من غيره. فهو خلق الأراضين كلها لكنه اختار. فالاختيار لله وحده. ليس لنا أن نقول تربة